بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الجماعة، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. إيش الإشكال اللي عندك؟ ها؟ قال: ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم كل يوم مسكينا. قال: رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله، وقال: إسناد صحيح موقوف. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال: وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسألة القضاء، قضاء صيام شهر رمضان لمن فاته فأفطر فيه بعذر، حيث عرفنا أنه يحرم الإفطار في شهر رمضان، وقد جاء الوعيد الشديد في من أفطر في رمضان عامدا بغير عذر، فإنه لا يجزيه صوم الدهر وإن صامه، هكذا يعني إذا لم يتب، ويلزمه في مثل هذه الحال أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصوم ويقضي. إنما الوعيد جاء في حق من تعمد الفطرة ولم يتوب، إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه المعصية الكبرى التي ارتكب. أما بالنسبة لمن أفطر بعذر في أيام رمضان بسبب المرض أو بسبب الصوم السفر أو نحوهما من الأعذار، فإن هذا يلزمه القضاء. فإن قضى بعد رمضان وبادر بالقضاء فلا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما الحكم فيما إذا أخر القضاء حتى دخل عليه شهر رمضان آخر، وإذا دخل عليه شهر رمضان الآخر لزمه أن يصوم الشهر؟ ومعنى ذلك أن القضاء لم يجد مكانا فيؤخره إلى ما بعد رمضان، فما الحكم في ذلك؟ ما جاء في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، ويذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن هذا الحكم جاء عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنهم قالوا: يقضي وعليه كفارة وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نظيرة تأخير القضاء عن وقته، حيث أخر القضاء عن وقته، فهو يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء، والذي رجحه الإمام الشوكاني أنه يلزمه القضاء فقط. وقال رحمه الله: إن الكفارة أو إن الإطعام لا يلزمه، محتجا بأن الأصل براءة الذمة، ومحتجا أيضا بمسألة أخرى، وهي يعني مسألة هامة، حيث قال: إن هذه أخبار نقلت عن الصحابة ولا حجية فيها، وهي محل نظر فيما يبدو لي والله أعلم، لأن عدم حجية قول الصحابي إذا عورضت بالمرفوع وعورضت بالكتاب أو بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تعارض ولم يرد عن الصحابة ما يخالف ذلك القول بحيث يتعارض القولان، فالأولى إعمال قول الصحابي رضي الله عنه. كيف وقد اجتمع في هذه المسألة 6 من الصحابة كما صرح بهم الإمام الشوكاني، وهؤلاء 6 أقوالهم لم يجد ولم يكن لها معارض، وهي في أمور قد يقال إنها ليس للرأي فيها مجال أيضا، ولذلك وإن ثبتت عن الصحابة فالأولى العمل بها دون هدرها بدعوى أن البراءة الأصلية لا تثبت ذلك، وبدعوى أن قول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي يعمل به ويحتج به إلا إذا عورض، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجد ثبت النقل عنه بخلاف ما جاء عنهم فعندئذ يقال إنه لا عبرة ولا احتجاج نظير المعارضة. أما إذا لم يكن ثمة معارضة ولم يكن ثم شيء مرفوع، بل إن الخبر الذي ذكره أنه يروى عن أبي هريرة وأن سنده فيه ضعف، فإن أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يعزز ما جاء في المرفوع. لذا فالأولى أن يقال بما ذهب إليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والموضوع كما مر بنا أن من قضى رمضان هل يلزمه أن يقضيه متتابعة؟ عرفنا في درس البارئ في الدرس الماضي أنه لا يلزمه التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وما جاء من أن هذه الآية نزل فيها قوله متتابعات فصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات. قالوا إن لفظة متتابعات كما جاء في رواية عائشة أنها سقطت، بمعنى أنها نسخت، وإذا كانت قد نسخت فلا يلزم العمل بها. وإن كان بعض أهل العلم قال نسخها إنما كان نسخ لفظ، نسخ قراءة لا نسخ حكم، واعتبروا هذا الخبر بمثابة خبر الآحاد، فهو يخصص العام ويقيد المطلق. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينبغي لمن أفطر في رمضان أياما أن يصومها متتابعات، عملا بهذه الرواية، لأنها بمثابة خبر الآحاد الذي يبين المجمل ويخصص العام ويقيد المطلق. وبعض أهل العلم ذهب إلى قول قال ينظر في الأيام التي أفطر فيها الصائم، فإن أفطرها متتابعات قضاها متتابعات، وإن أفطرها وحدانا قضاها وحدانا بحسب ما وقع له، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر. والذي يبدو والله أعلم أن العمل بما جاءت به السنة وما صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أولى، فالمسألة فيها سعة، ومن أراد أن يتابع فلا بأس، ومن أراد أن يصومها متفرقات فلا بأس، أو يمكن أن يقال إن المسألة بحسب طاقة الإنسان وجهده، فإنه ربما أطاق أن يصوم الأيام متتابعات أو عجز عن أن يصوم الأيام متتابعات، ففي الأمر سعة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما في مسألة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، قال فسقطت متتابعات، قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. ولذلك يقول عن حديث عبد الله بن عمر لما ساق له من المتابعات قال وفي إسناده الواقدي وابن لهيعة ورواه عن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو. وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل، يعني منقطع، ولا يثبت، لكنه مرسل وقد روي موصولا ولا يثبت، يعني روي متصل السند لكنه ضعيف. قال: وفي الباب عن أبي عبيدة يعني ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل، وأنس، وأبي هريرة رضي الله، وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم، أخرجها البيهقي. يقول: وهذه الطرق، يعني هذه الروايات المتعددة التي يشهد بعضها لبعض، وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، يعني في صيام الأيام التي يقضيها الصائم والتي أفطرها في رمضان. قال: وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قال: وحكاه في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه، وأبي هريرة وأنس ومعاذ رضي الله تعالى عنهم، ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما هكذا عندك نسخة في عندك عن علي. ايه عنه قولان، عنه قولان. قال: ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجوب التتابع، قال في الفتح: وهو قول بعض اهل قول بعض اهل الظاهر. عندكم عن عائشة ها؟ قال: وهو قول بعض اهل الظاهر، يعني انهم قالوا بوجوب ليش تتابع. قال: وروى عبد الرزاق باسناده، يعني في المصنف، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: يقضيه تباعا، مع ان ابن عمر روي عنه انه ايه انه جعل الامر فيه ساعة. قال: وحكاه في البحر عن النخعي والناصر، واحد قولي الشافعي، يعني والذين قالوا بوجوب التتابع. قال: وتمسكوا بالقراءة المذكورة، اعني قوله متتابعات. قال: تمسكوا بالقراءة القراءة المذكورة، اعني قوله متتابعات. قال في الموطأ: هي قراءة ابي بن كعب. قال: واجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سقطت، يعني سقطت، هل سقطت حكما وتلاوة، او انها سقطت تلاوة لا حكما؟ لانه كما هو معلوم ان النسخ في القرآن قد يكون لللفظ للتلاوة وللحكم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها انه فيما نزل فعشر رضعات محرمة، عشر رضعات مشبعات يحرمنا، فنسخت تلاوة وحكما. وكما جاء ومنها ما ينسخ تلاوة لا حكما، ومنه كما أخبر عمر رضي الله عنه أنهم فيما قرأوا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة أو فرجموهما البتة. ومما نسخ حكما لا لفظا، يعني أن الحكم نسخ والقراءة بقيت والتلاوة بقيت، الآيات المذكورة في القرآن مما أشار أهل العلم إلى أنها منسوخة، وكذلك مثل كلمة متتابعات التي جاءت في صوم قضاء رمضان وفي صوم كفارة اليمين، فنقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنها نزلت فيها ألفاظ متتابعات كقراءة ابن مسعود، لكن نسخ اللفظ وبقي الحكم، وهذه الآية منها. ولذلك قال هنا، قال في الموطأ: هي قراءة أبي بن كعب. قال: وأجيب عن ذلك، يعني من قبل الذين منعوا التتابع وقالوا لا يشترط، بما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سقطت، أي لفظا تلاوة وحكما، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول. يعني القراءة إذا كانت قراءة آحاد فأهل العلم لا يعملون بها، خصوصا إذا لم تنطبق عليها الشروط الثلاثة، لأن القراءة التي يحتج بها لابد أن تتفق وتنطبق عليها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن توافق رسم المصحف، ومتتابعات لا توافق رسم المصحف، والشرط الثاني أن تثبت بسند صحيح، والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية. وقد اختل شرط من الشروط الثلاثة في هذه الآية، حيث لم توافق رسم المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرسل به إلى أهل الأمصار. لذلك كانت القراءة آحاد، فيقول أهل الحديث والعلماء أنها تنزل منزلة الخبر ومنزلة الحديث، وأنها تخصص العامة وتقيد المجمل. الآن المصاحف التي بين أيدينا فيها كلمة متتابعات؟ إذن
يعني ما هي موجودة، فكت من رسم الخط يعني.
أيوة، ما هي مكتوبة، ولذلك ما وافقت رسم المصحف. ها؟ قال: على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول، وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التتابع وعدم التتابع. وقال القاسم بن إبراهيم: إن فرق أساء وأجزأ، يعني كأنه كره التفريق. ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وقال القاسم ابن إبراهيم: إن فرق أساء وأجزأ. قال: وحكى في البحر عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات، من أول الشهر وآخره ووسطه. وهذا ما نقله عن داود يعني ابن علي الظاهري، يعني إذا أفطر اليوم الثالث من شهر رمضان لابد أن يقضي في اليوم الثالث من الشهر الذي يقضي فيه، يتحرى حتى الأيام التي أفطر فيقضيها، وهذا زيادة على الإيه؟ على التتابع. قال قال ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. لكنه قال البيهقي: لا يصح. وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف فيه. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى حديثا منكرا. قال عبد الحق: يعني هذا، لأنه خالف فيه ما ذكره المصنف في أول الباب من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع. وكذلك ما جاء من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، وإن كانت هذه الأخبار يعني فيها شيء من الضعف. قال: وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه، أو لم ينص عليه يعني في التضعيف، فلعله غيره. قال: ولم يأتي من ضعفه بحجة، والحديث حسن. قال الحافظ: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن، فرد بذلك قول ابن القطان. قوله قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: وصله عبد الرزاق. وقوله قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني ذكره ابن ذكره القاضي ذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. قال: وأخرجه الدارقطني عنه من وجه آخر، فالخبر ثابت عن ابن عباس لكنه موقوف يعني من قوله. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الجماعة. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليستدل به على الجزء الثاني من الترجمة، وهي جواز تأخير الصوم إلى شهر شعبان، وأن قضاء الصوم فيه توسيع، يعني قضاء وقته موسع، وإنما يتضيق إذا لم يبقى من شهر رمضان إلا بقدر الأيام التي يحتاج فيها إلى القضاء. قال: كان يكون علي الصوم، يعني من رمضان أي من أيام رمضان، لأنها رضي الله عنها كان يأتيها العذر الذي يمنعها من الصوم أياما من رمضان. كان يكون علي الصوم من رمضان بالألف واللام، الحديث مشهور بالألف واللام. ايش عندك يا ياسر في نسختك بالألف واللام؟ فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أن على فضل عائشة رضي الله عنها وحسن تبعلها، فإنها كانت ترى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنها لا تقضي الدين الواجب عليها إلا إذا تضيق وقته وكان في شعبان. ويدل على أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء شهر رمضان. وقد ذهب بعض أهل العلم مستدلين بهذا الحديث إلى أن عائشة ما كانت تتطوع بالصوم، ما كانت تتطوع بالصوم، وما كانت تصوم يوم التاسع من ذي الحجة ولا يوم عاشوراء أو أيام البيض أو الاثنين والخميس، لأنها أخبرت أنها تؤخر صوم رمضان، وهم يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم النافلة ما دام عليه القضاء الواجب. وبالحقيقة إن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأنه إذا كان الوقت موسعا فللإنسان أن يؤخر، والتأخير لا يضره. والعلماء يضربون مثلا بهذا أن الإنسان لو دخل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة فله أن يبدأ بتحية المسجد، وله أن يصلي النافلة قبل أن يؤدي الفريضة ما دام الوقت موسعا. وهكذا بالنسبة لمن صام التطوع والنافلة، خصوصا إذا كانت هذه النوافل مؤقتة لا يمكن تأخيرها، فمثلا صيام الست من شهر شوال، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، كلها أيام مؤقتة لا يجوز تأخيرها ولا يجوز أن تصام في غير موقعها. ولذلك لو صام الإنسان هذه الأيام عليه قضاء رمضان ثم قضى رمضان بعد ذلك ما دام لم يخرج شهر أو يدخل شهر رمضان الآخر فلا شيء عليه إن شاء الله. قال رواه الجماعة، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر، أي لعذر، ثم صح أي بعد ذلك ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، أي ففرط في القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصوم الذي أدركه، أي يصوم رمضان الثاني، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، يعني ثم يصوم من شهر رمضان إن كان الشهر كله يصومه، وإن كان أقل يصوم الأيام، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا، أي ويطعم عن كل يوم فرط فيه القضاء إلى أن خرج إلى أن دخل رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكينا. قال رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله، أي أنه من قول أبي هريرة، وأنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإسناد صحيح موقوف، أي صح وثبت هذا عن أبي هريرة ولم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا الخبر يصح من قول أبي هريرة، لكنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. أي فهذا لا قضاء عليه إذا مات ولم يفرط، مات وعليه قضاء شهر رمضان بأن كان مريضا وأفطر ثم توفي، وإن كان مرضه مما يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه وأهله يطعمون عنه، على اعتبار أن هذا الرجل بعد موته أصبح لا يرجى برؤه ولا يمكن له أن يقضي، فيذهب إلى الحكم الثاني وهو الإطعام، تحقيقا لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلم يوجب عليه القضاء، وهي مسألة محل خلاف، فإنه قد جاءت أخبار بعضها عام وهو أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صوم يشعر بأن اللفظ عام، بأن اللفظ عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص هذا اللفظ العام بما جاء من ألفاظ خاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فأوجب على الورثة أو أوجب على الأقرباء أو أوجب على الأولياء أن يصوموا عنه صيام النذر، ولا يصومون عنه صيام شهر رمضان، لأن صيام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه على اعتبار أنه مات وكان أثناء شهر رمضان من أهل الأعذار الذين رخص لهم بالفطر فيقضى عنهم بالإطعام. وأما صوم النذر فكونه هو الذي أوجبه على نفسه، وما دام أوجب شيئا على نفسه فيلزمه قضاؤه فيقضيه، ففرقوا بين صوم رمضان وبين صوم الواجب فأوجبوا قضاء صوم الواجب. قالوا مستدلين بأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم شهرا ولم تصومه أفأقضي عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألعيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يجزي عنها؟ قالت: بلى. قال: فكذلك يعني فحق الله أولى بالقضاء. قالوا: وهذا الخبر نص على أن الصوم صوم نذر، ولذلك يخصص اللفظ العام. والذين قالوا بأن القضاء عام في رمضان وفي غير رمضان، قالوا الذين قالوا بأن القضاء عام في الاثنين، قالوا إن حديث المرأة هذا جاء في معرض السؤال، وما دام جاء في معرض السؤال إذن هو جاء في هيئة خاصة، وذكر بعض أفراد الخاص لا يخصص العام، فيبقى العموم، فيبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه، وكأن هذا الخاص جزء من العام، وكأن المعنى أخذ صيام الموتى سواء كان نذرا أو غير نذر. أنشأ السفر بعد الغروب، وكونه أنه رأى الشمس هذا لا يعني أنه يلزمه الإمساك، لأنه هو في حال لا ينطبق عليه حكم الإمساك أصلا. قال وفي إسناده الصواب عبد الله بن جعفر، لأنها اسمه عبد الله بن جعفر المديني والد علي الإمام المشهور علي بن عبد الله بن جعفر المديني. وفي إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال وهو ضعيف، أي فكأنه يستدرك على الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ ابن حجر، والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده ثقات، إلا هو رواية عبيد بن جبر. وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه، يعني إذا أراد السفر أفطر من الصباح، يعني هذا معنى من يومه. قوله من الفسطاط، قال هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص. قال والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي في العارضة، والمراد بالعارضة كتابه الذي سماه بعارضة الأحوذي وشرح فيه جامع الإمام الترمذي، قال هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد، يعني من أهل العلم أنه يأكل من بيته. قال أما علماؤنا، وماذا يريد بعلمائهم؟ يعني المالكية، لأن أبو بكر بن العربي من علماء المالكية. قال وأما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة لكونه انتهك حرمة رمضان. وقد مر بنا أن المالكية يوجبون الكفارة على من أفطر في نهار رمضان ولو بغير إيه؟ بغير جماع. والجمهور على أن الكفارة لا تلزم من أفطر في رمضان إلا إذا وقع. قال ابن العربي في العارضة هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد. أما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة، فقال مالك لا، يعني لأن هناك مسوغ للفطر وهو السفر. وقال أشهب، هو متأول وأشهب من أئمتي ومن علماء المالكية، قال لا يلزمه الكفارة لأنه متأول، أي لأنه أفطر وله عذره وله ما يؤول به رخصة الفطر. نعم. لا، العلة المشقة. ما عليه، لكنه لما كان السفر مظنة للمشقة كان ذلك كافيا، بدليل أنه له أن يفطر وإن لم يجد مشقة. قال وأما حديث أنس، نعم، قال أشهب هو متأول، وقال غيرهما يكفر، ونحب أن لا يكفر. من الذي يقول نحب أن لا يكفر؟ إلا هو ابن العربي. قال ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث، ولقول أحمد عذر يبيح الإفطار، فطر أو عذر يبيح الإفطار، فطر بأنه ها فطريان فطريانه على الصوم يبيح الفطر كالمرض. النسخة اللي عندنا على غير هذا، قال عذر يبيح الإفطار، فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض، أو فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض، والعبارة فيها اضطراب لا شك. لا، وصوابها فطريانه، أي لما كان السفر قد طرأ على الصوم فهذا الطرو وهذا الحدوث يبيح الايه؟ يبيح الإفطار. قال عذر يبيح الإفطار، فطريانه على الصوم، أي فطروؤه وحدوثه يبيح الفطر كالمرض. يعني لو أن إنسان ابتدأ النهار وهو صائم ثم مرض فجأه المرض، فهل يلزمه أن يمسك إلى الغروب أو أن يفطر؟ فإنه يفطر، لأن المرض طرأ على الصوم وهو مبيح، وكذلك السفر إذا طرأ على المرض أباح الإيه؟ أباح الفطرة. فطريانه على الصوم يبيح الفطرة كالمرض. وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف الإيه؟ السفر، فإنه يمكن دفعه، هكذا يقول. وحقيقة هذا ليس بفارق، لأن السفر أيضا أحيانا قد لا يمكن دفعه، خصوصا في أزماننا هذه إذا كان الإنسان مرتبط بالطيران وبمواعيد محددة، فإنه لا يستطيع تأخير السفر. قال ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد أن يرجع إلى التوقيف. قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهوبة السفر. ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول، يعني إذا قال الصحابي من السنة، والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. ثم قال رحمه الله: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. هذا الحديث يورده المؤلف لبيان مسألة، وهي أن الإنسان إذا سافر ثم نزل بلدا وهو لا يدري متى يسافر، لا يدري متى يسافر ولم يجمع على إقامة معينة، فمتى، فهل له أن يفطر أو لا؟ فهل له أن يفطر أو لا؟ الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله تدل على أنه إذا نزل بلدا ولم يجمع إقامة يعني لا يدري متى يسافر ومتى، فإن له أن يفطر وإن كان في داخل البلد، لكن كما يقول أهل العلم لا ينبغي أن يجاهر بالفطر. وهذا حكمه حكم من نزل بلدا وهو لم يجمع إقامة، فإن له أن يقصر الصلاة لأنه موصوف بحكم السفر. واستدل المصنف بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وصل مكة ليلة 20 أو يوم 20 من شهر رمضان، وفتح مكة وبقي فيها لكنه ما صام، وكان يعني مفطرا إلى أن انتهى شهر رمضان على اعتبار أنه لا يدري متى يخرج من إيه؟ من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة بلغه أن ثقيف وهوازن يعني اجتمعوا وأنهم يعدون له العدة وأنهم يريدون أن يهجموا عليه ويقاتلونه، فتجهز لهم وخرج إلى حنين وقاتلهم في وقعة حنين. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قرر الإقامة في مكة ولا يدري متى يخرج منها، لذلك أعطى له ولمن كان معه حكم المسافر، له أن يقصر من الصلاة وله أن يفطر. ها؟ إذا عرف أنه سيبقى في البلد أكثر من 20 صلاة فإنه يكون حكمه حكم المقيم فيتم الصلاة ويصوم وليس له أن يفطر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام يعني في بداية السفر حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، وقد مر بنا تعريف المكانين، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر يعني حتى انتهى شهر رمضان. قال رواه البخاري. ووجه الحجة في هذا الحديث يعني ما هو وجه الاستدلال منه؟ أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، فبقي 10 أيام من رمضان بعد دخول مكة وهو مفطر، هكذا جاء في حديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث: الكديد وقديد قد تقدم ضبطهما وتفسيرهما. قال: والحديث يدل على أن المسافر إذا قام ببلد مترددا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، كما يجوز له أن يقصر يعني من الصلاة. وقد عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته ما دام نوى الإقامة، لأن مشقة السفر قد زالت عنه، ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وآله وسلم مع إقامته. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال من أقام أكثر من 3 أيام يتم إذا نوى الإقامة 20 صلاة أو أكثر من 20 صلاة، ومنهم من قدرها إلى 10 أيام، ومنهم من قدرها إلى 19 يوما، أخذا بما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مكث في تبوك 19 يوما ومكث في مكة 10 أيام. لكن كما يقول أهل العلم الأحوط إذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنه يعتبر مقيما، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين لما دخلوا مكة أن يبقوا فيها أكثر من 3 أيام. قال: ولا يفطر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها أو قصر فيها صلى الله عليه وآله وسلم مع إقامته. ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها، يعني أن الأصل في الصلاة الإتمام وليس ليه القصر، لأن القصر للمقيم لم يشرعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل. وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له. وقد دل الدليل على أنه أن من كان مقيما ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وهي 10 أيام أو 11 على اختلاف الروايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردد، وقد أطلقه عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا قوم سفر، كما تقدم في القصر، لا بالمشقة ولعدم انضباطها، يعني المشقة. قلنا قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليراجع إليه أو فليرجع إليه، يعني أن العبرة بالوصف. فإن كان الرجل مسافرا لأنه متردد لا يدري متى يخرج ولم ينوي الإقامة، فله أن يقصر وأن يفطر، لكن الشوكاني يقول لا يزيد على 10 أيام، لأن هذا أقل.